بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب، هذه الفقرة المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الآيات الدالة على أن الله جل وعلا هو الرب، وأن الرب بمعنى المعبود الذي يعبد سبحانه وتعالى، وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فمن لوازم الربوبية ماذا؟ العبودية، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. عرج المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن من واجبات المؤمن لربه أن يصف له الطاعات والعبادات، فكان من المناسب أن يذكر ما هي العبادات التي ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. طيب، نبدأ الآن قبل الدخول في أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف، نبدأ بما معنى العبادة. ما هي العبادة لغة واصطلاحا؟ قال العلماء: العبادة في اللغة تأتي بمعنى الذل والخضوع. العبادة في اللغة تأتي بمعنى الذل والخضوع، ولهذا سمي العبد عبدا لذله، سمي العبد عبدا لذله. إذا شخص عنده رجل مملوك، من هؤلاء؟ هذا عبدي. فسمي المملوك عبدا لذله، لأنه ذليل لشيخ لسيده، ذليل مطواع له، لا يكسو له أمرا، فهو خاضع. قال: ويقال كذلك بعير معبد. ويقال بعير معبد أي مذلل، يقال بعير معبد أي مذلل. وهكذا طريق معبد أي طريق المذلل. الطريق إذا كثر خطى الناس عليه يذلل بالأقدام فأصبح ذليل، ويسمى طريق معبد أي طريق مذلل. فالشاهد أن العبادة أو مادة عبد في اللغة تأتي بمعنى الذل والخضوع. أما اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا، للعلماء في العبادة تعاريف، للعلماء في باب العبادة تعاريف. منهم من قال في تعريف العبادة: ما طلب فعله في الشرع. العبادة ما طلب فعله في الشرع ورتب عليه ثواب، ورتب عليه ثواب. ما طلب فعله في الشرع ورتب عليه ثواب، هذه العبادة. ما طلب فعله، أمر طلب منك أن تفعله يا عبد الله، وهذا الفعل رتب عليه جزاء، يكون عبادة. ومنهم من قال أن العبادة هي طاعة الله، طاعة الله بامتثال ما أمر الله، طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل، طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل. هذا كذلك من تعريف العبادة عند بعض العلماء، أنك تطيع ربك، وهذه الطاعة على وفق ما جاء على ألسنة الرسل، فهذا الذي تفعله يسمى عبادة. وتعريف أخير نقف عنده، وهو مشهور عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كما في رسالته العبودية، كما في رسالته العبودية، هي رسالة قصيرة صغيرة لشيخ الإسلام، تكلم فيها عن العبادة وما يتعلق بها، ثم فيها عرف معنى العبادة، فقال: العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونقف قليلا عند تعريف شيخ الإسلام له المشتهر بين طلبة العلم، ولأنه من أفضل التعريف من ماذا أشملها في تعريف العبادة. ما معنى هذا التعريف؟ قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة: نحن الآن نتكلم عن العبادة، ما مفهوم العبادة التي أمرنا بأن تصرف لله سبحانه وتعالى؟ قال: اسم جامع. عبادة عبارة عن اسم، وهذا الاسم جامع، معنى جامع أي يشمل على جزيئات كثيرة، يشمل على جزيئات كثيرة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى فهذه تسمى عبادة. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي يعني من الأمور التي تعرف فيها العبادة أنها تعرف عن طريق أمرين. العبادة تعرف بأمرين اثنين: إما بالتنصيص، أن يأتي نص صريح بأن هذا الأمر المعين هو عبادة. العبادة يتعرف إليها بأمرين اثنين: إما بالتنصيص، أن يأتي نص صريح على أن هذا الأمر عبادة، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا نص صريح، علمنا أن الدعاء عبادة بهذا النص، نص صريح لا إشكال فيه. فهذا وجه من أوجه التعرف على العبادات، يأتي نص من الكتاب أو من السنة في تصريح بأن هذا الأمر عبادة. الوجه الثاني أن تعلم بأن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه، لأن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه، فتعلم أن هذا عبادة. قد ما تجد نص صريح بأن هذا الأمر عبادة، لكن هناك شيء آخر يدلك على أنه عبادة، وإن لم يأتي التنصيص. بماذا؟ بمحبة الله لك، تسمع آيات قرآنية في أن الله يحب فئة من الناس، يحب من يفعل كذا. إذا كان الله يحب من يفعل ذا، إذا هذا إيش؟ عبادة. فأنت ما عندك نص صريح بأن هذا فعل عبادة بنصه باسمه، لكن بهذه القرينة كون أن الله يحب هذا الفعل، إذا هذه عبادة. الله أثنى على من فعل ذلكم الأمر، يا ذلكم الأمر عبادة. سمعت أن الله جل وقد ماذا؟ قد زكى، أو أن الله أثنى أو وعد بالجنة لمن فعل كذا، إذا تعلم أن هذا الأمر عبادة. فبهذا بعلمك أن الله يحب ويرضى عن أمر معين، هذا الأمر يدلك على أنه عبادة. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فليست العبادة فقط كما يظن بعض الناس، لا بد تأتي بنص، كما المبتدعة عندما تناقشهم في باب الشرك كما سيأتي ذكره، بأن أخوان هذا ما يجوز، هذه عبادة لا تجعل، كيف عبادة؟ ماذا كان هذا عبادة؟ فهذا المغفل من يناقش في باب الجدال يريد أن يطلب منك أن تأتي بنص صريح بأن هذا الأمر عبادة، نقول ترد تناقش أتلي بدليل أن هذه عبادة لا تكون لله، يقول يا أخي تأتي بعموم، قل لا ما أريد أنه نص صريح، قل لا هذا مغفل. لأن قال علماء، لأن من علامات معرفة أن هذا الأمر عبادة بمحبة الله له وبرضى رب عنه، وتعرف ذلك بهذه القرائن، أن الله يثني على هذا الفعل، أو يثني على أهله، أو يحث على هذا الفعل، أو يمدح أهله، أو يذكر شيء من جزائهم من فضائلهم في الدار الآخرة. فهذه الأفعال كلها وغيرها تدل على أن هذا الأمر عبادة. فقوله رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن عندنا العبادات تكون في القلب وتكون في العمل، تكون في القلب وتكون كذلك في العمل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعلماء أخوان تفصيل في مسألة الأقوال والأعمال. قال علماء الأقوال والأعمال: عندنا الأقوال تنقسم إلى قسمين، ظاهرة وباطنة، والأعمال تنقسم إلى قسمين، إلى أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. فهذا مفهوم التعريف لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة سواء من الأقوال. فعندنا القول ينقسم إلى قسمين، قول ظاهر وقول باطن، والعمل كذلك عندنا ماذا؟ على قسمين، عمل ظاهر وعمل باطن. نأتي الآن إلى القول. قال الأقوال، الأقوال الظاهرة هذه معروفة، القول الظاهر هو ما كان من جنس الكلام، كل ما كان من جنس الكلام هذا يسمى قول ظاهر، قراءة القرآن، الاستغفار، التسبيح، الحمد، الثناء، كذلك الأمر بالمعروف، العلم، وغير ذلك من عبادات القولية. هذه عبادات ما كان من جنس الكلام تسمى أقوال ظاهرة. وعندنا أقوال باطنة، وقد يقول أحد الناس: إيش، وهل هناك قول باطني؟ قال نعم، القول الباطن هو قول القلب، هو قول القلب، وما يسمي العلماء بنيته وقصده. فالقلب إذا نوى وإذا قصد فإن ذلك معناه أنه قال. مقولة القلب، قول القلب هو نيته وقصده، يقول العلماء قول القلب هو نيته وقصده. فالقلب إذا نوى وإذا قصد فهذا تسمى قول الباطن، قول الباطن. فعندنا قولان، قول ظاهر وقول باطن. فالقول الظاهر هو ما كان بالكلام أو ما يكون باللسان، والقول الباطن ما كان في القلب وهو النية والقصد، النية والقصد. أما الأعمال كذلك، فالأعمال عندنا على قسمين، أعمال ظاهرة وهي التي تقام بها بالجوارح، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ومساعدة، المعاونة، وغير ذلك من أعمال ماذا؟ يعني أعمال اليد، المصافحة، الذب، المدافع، الأخذ والعطاء والنفقة، فكل هذه أعمال جوارح. وعندنا أعمال باطنة، قد يقول قالوا هل هناك عمل باطن؟ نعم، هناك عمل القلب. قد يقول أحد الناس هل العمل يعمل القلب، هل القلب يعمل له عمل؟ ونعم، الأعمال أعمال القلب كثيرة، كما بل غالب ما ذكر المؤلف ها هنا هذا كل من أعمال القلوب. عندك الخوف عمل القلب، الرجاء عمل القلب، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، هذه كل أعمال قلوب، هذه كل أعمال قلوب. ما الذي يقع منه ماذا؟ الخشية، هو القلب. من هذا الذي ينيب؟ هو القلب. هذه كلها من أعمال القلوب. إذن عندنا ماذا؟ أربع أقسام، عندنا قول القلب، وعندنا قول ماذا؟ اللسان، وعندنا عمل القلب، وعندنا عمل اللسان. وأخوان هذه مسألة مهمة في ذكر تصميمها، لأن هذه ستنفع في ذكر مسائل الإيمان، من درس ومن دخل في مباحث الإيمان يسمع على التقاسيم، وهي مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن تعلم أن للقول قول وعمل، للقلب قول وعمل، وأهل البدعة يتنازعون في هذه المسألة، ولكن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالقول في القلب إذا نوى وإذا قصد فهذا ينزل بمنزلة قول القلب، وأما عمله وما كان من الخشية وما كان من الخوف ما كان من الخشوع والإنابة. فهذا معنى التعريف العام لشيخ الإسلام. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالقول الظاهر عبادة، والقول الباطن عبادة، والعمل الظاهر عبادة، والعمل الباطن عبادة، فكل هذه عبادات. فإذا علمنا هذه الميازين إذن سهل علينا بعد ذلك الحكم على الأمر المعين بأنه عبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. هنا استشكل العلماء لفظ منه على ماذا عائدة، فمنهم قال الأصوب أن يقال ومنها، منهم قال الأصوب ومنها لأنها عائدة إلى العبادة، ومنهم من قال لا الصواب منه لأنها راجع إلى الأنواع، والأمر في ذلك سهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. التي أمر الله بها كلها. طيب ما عندي هذه، من عندي التي أمر بها كلها، من عندك لله؟ أنا عندي محذوف، ما في عندي هذا، لعل ضمير على المفعول به المحذوف في الجار المجهول متعلق بالفعل المحذوف، قلت لعل متعلق به، يقول هذا أكمل، يكون الله تعالى. وإيش عندكم استعاذة؟ عندي لنا الاستعاذة والاستغاثة، عندي ثلاثة، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، قال والذبح والنذر وغير ذلك. المؤلف هنا سرد هذا الشيء سردا، ثم سيأتي للتفصيل عليها، وكل بدليله، وكل بدليله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المؤلف استدل بهذه الآية على بيان أن جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى، وهنا في قوله وأن المساجد للعلماء فيها تفسيران، العلماء فيها تفسيران، منهم من قال أن المساجد هنا بمعنى المواضع التي بنيت العبادة، المساجد هنا بمعنى المواضع التي بنيت العبادة، هذه المساجد هي معروفة الآن. ففي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذن هذه المساجد هي بنيت لله جل وعلا، فلا يجوز أن تجعل هذه المساجد فيها صرف الطاعات لغير الله، هذا لا يجوز، كفعل المبتدع الضلال وفعل المارقين عن الدين، يتخذون هذه الأماكن المقدسة أماكن الشركيات والكفريات، من وضع القبور فيها ثم الطواف حولها والنذر حولها كما يقع عند أصحاب القباب، فهذا لا يجوز، لأن المساجد لله، فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى. قال فهذا المعنى، المعنى الأول المساجد هي المواطن، والمعنى الثاني أن المساجد هنا قال هي الأعضاء التي يسجد عليها، المساجد تفسر أيضا بأنها الأعضاء التي يسجد عليها، قال هذه الأعضاء التي يسجد عليها لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، فمواطن السجود تكون لله، فلا تنحني إلا لله، ولا تدعو إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فقال هنا وأن المساجد أي المسجد، المسجد هو الذي يسجد عليه، المسجد وجمع مساجد، وعلى هذا اللي خرج من خرج هذا المعنى، فالمساجد على قولين: إما مساجد بأنها هي المواطن هذه التي بنيت العبادة، أو أن المساجد بمعنى ماذا؟ الأعضاء التي يسجد عليها، فهذه الأعضاء التي يسجد عليها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تنحني ولا تدعو ولا تسجد إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وسيأتي معنا في باب الدعاء أن الدعاء على قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة، فالدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكل هذه الأصناف تكون لله سبحانه وتعالى. ففي قوله فلا تدعو مع الله أحدا كذلك هذه من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تدل على العموم، فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة، فلا تدعو أحد، يا عبد الله لا تدعو ملك ولا نبي، لا تقول يا محمد ولا يا إبراهيم ولا يا أبا القاسم ولا يا أبا إبراهيم كما يفعل الصوفية، يدعون نبينا كما قال شرك فوق شرك، أو قل شرك مع قلة أدب، شرك مع قلة أدب، يدعون نبينا ومع هذا الشرك ماذا؟ قلة أدب، يا أبا إبراهيم أو يا أبا القاسم نظر منك يا أبا القاسم ارحمنا، يعني لا رسول الله، هو كذا هذا شرك، أنت واقعون في شرك وصرف الدعاء لغير الله، ومع ذلك الوقاحة، ومع ذلك منوهي المسلم عن دعاء نبينا باسم مجرد، وإنما يضاف إليه ماذا؟ النبوة أو الرسالة. فالشاهد أن في قول ربنا فلا تدعوا مع الله أحدا فيها أن أحدا تشمل كل أحد، فلا تصف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهذه الفقرة فيها مسائل ننبه عليها، المؤلف بعدما ذكر شيء من أنواع العبادات: الإحسان، الإيمان، الرجاء، الخوف، التوكل، الرهبة، الاستغاثة، الاستعانة، قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. المثل الأولى هنا هذا أسلوب شرط، فمن صرف هنا من الشرطية، ويقول العلماء أن أسلوب الشرط من صيغ العموم، أسلوب الشرط من صيغ العموم. تقول لأحد الناس: من دخل عليك اعطه، من دخل، هذا أسلوب شرط، من دخل اعطه، تفهم العموم، من دخل تعطيه بغض النظر عن الداخل من هو. أنا وصيتي إليك يا عبد الله: من دخل إليك اعطه. أكلمك يا فلان: من جاء إليك، جاء إليك امنحه كذا. فهذا أسلوب الشرط، كون الشرط الجزاء معلق على شرط يفيد العموم، فيشمل هذا على كل أحد. فهل هذا هنا؟ قال المؤلف: فمن صرف منها شيئا لغير. فمن صرف، هل كل من صرف شيء لغير يكون مشرك؟ قل نعم، سواء كان رجل أو كان أنثى أو كان إنسي أو كان جني. طيب هل يدخل في ذلك الصغير أو الكبير؟ الكبير يدخل، يدخل في هذا السلوب، لكن الصغير هنا قال العلماء استثني، يعني لو وجد أحد وقع في الشرك لكنه صغير، لكنه صغير، فهذا يستثنى لا يدخل من ضمن العموم. والدليل قوله نبينا عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. فلو وجد مثلا أن الصبي وقع منه شرك، وقع منه شرك، كأن يطوف حول قبر، خرج في مناسبة رأى الناس يطوفون، فقال: أنا سأعمل، قال: هل هذا رياضة جديدة يطوف؟ فطاف، فأراه الناس، قال: اللهم أشركت يا بني، كيف أشركت يا بني، هذا صغير، فهذا لا يكفر، رفع القلم عنه. وكهكذا قال العلماء: ويدخل مع الصبي من المجنون، كذلك لأنه جاء من ضمن الحديث قال: وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون إذا صدر منه عمل كفري وعمل شركي فهذا كذلك ماذا؟ مستثنى، فلا يدخل من ضمن ماذا؟ المشركين، لأن ماذا؟ رفع عنه ما يسمى بتكليف المناط، بتكليف المناط هو العقل، ليس محل إدراك، فبهذا يرفع عنهما. فالمجنون أو الصبي إذا وقع منهم شيء من ذلك فماذا؟ فهم معذورين بعذر الله جل وعلا، فإن القلم رفع عنهم. طيب في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، المؤلف ذكر الشرك وذكر الكفر، فقال علماء: يحمل هذا على أنه من باب التأكيد، على أنه من باب التأكيد، وهذا على قول بعض العلماء أنه ما يفرقون، يجعل الشرك بمعنى الكفر، بعض العلماء يجعل الشرك بمعنى الكفر، بمعنى الكفر، ويستدلون هؤلاء يعني من أدلتهم ما جاء في قول نبينا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. فقالوا هذه الرواية تدل على أن أيهما صحيح، كلاهما صحيح، فالكفر هو الشرك والشرك هو الكفر. فهنا على قول المؤلف يكون معنى واحد، فهو مشرك كافر، مشرك كافر. ومنهم من فرق، من العلماء من فرق بين الشرك والكفر، فالكافر هو الذي لا يعبد الله، الكافر هو الذي لا يعبد الله، وأما المشرك، أما المشرك هو الذي يعبد الله ويجعل معه شريك، الكافر الذي لا يعبد الله، والمشرك هو الذي يعبد الله ولكن يجعل معه شريك. فعند هؤلاء الذين يفرقون فعندهم الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك. طيب نأتي الآن لفائدة ثالثة متعلقة بهذا الحديث، هل كل من صرف شيء لغير الله يكون مشركا كافرا؟ انتبه لهذا المثلة، العبادات إذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك وهي كفر قولا واحدا، لا تغير ولا تبدل هذه الصيغة، رجل ذبح لغير الله. هذا الفعل، هذا الكلام، انظروا الكلام على الفعل، هذا الفعل الذبح لغير الله شرك وكفر، على قول من قال بهما، ولا هو قول شرك. رجل نذر لغير الله هو شرك، رجل دعا غير الله وقع في شرك. فالفعل هذا الفعل ما سيتغير، ما سيتغير، الحكم واحد، هذا الفعل شرك أو كفر، على أقسام العلماء، تقسيم العلماء في ذلك شرك أو كفر مما يخرج به من الله. الكلام الآن على الشرك الأكبر ليس على الأصغر. طيب الإشكال الآن ينبغي منهج أهل السنة في باب الأحكام أن يفرقون بين الفعل وبين الفاعل، بين الفعل وبين الفاعل. فعندنا الشرك وعندنا مشرك وعندنا كفر وعندنا كافر. فالعمل هذا لا يتغير، قد حكم عليه بأن من صرف عبادة لغير الله فهذا عبادة الشرك، لكن الإشكال هو في صاحبه، في صاحب الشرك. من وقع في الشرك هل باللازم أو بالضرورة أن يكون مشرك؟ طبعا لا، لأهل السنة والجماعة في ذلك تفاصيل، لأن من الناس من قد يقع في الشرك وهو ليس بمشرك، من يقع في الشرك وهو ليس بمشرك، وهذا من قامت له موانع أو من قامت عليه موانع من تحقيق لفظ الكفر والشرك عليه، والعلماء له في ذلك تفاصيل، لكن يعني إيضاح المسألة نذكر موجز لبعض الموانع التي يذكرها العلماء في ذلك. من ذلكم الإكراه، من ذلكم الإكراه، لو أن رجل أرغم على الكفر أو على الشرك، أرغم على الكفر أو الشرك فوقع في ذلك، فوقع في ذلك وهو ليس براض، هو رجل يعني مؤمن بالله ورسوله، معظم الإسلام، لكن مكره، قام به الأعداء هددوا بضرب عنقه أو بالسلاح بقتله أو قتل أحد من أهله إن لم يقع في الكفر. فرجل حاول معهم، لكن رجل قوم على ماذا؟ على هذه الحدة، تكفر أو تقتل، فهذا قال العلماء يكفر. طب أنا وقع في الكفر، مثل كان يذبح أو يسب الله ورسول أو يكفر بالدين أو يقول كفرت بالله وآمنت بالبسيح أو كفرت برسوله، يأتي بألفاظ الكفر فكفر. طيب هل الآن هذا فعل كفر؟ كفر، هذا فعل كفر، ما حيكون هذا فعل صحيح أو فعل عبادة، هذا فعل كفر. لكن هل هذا الصاحب كافر؟ لا، ليس بكافر. لماذا؟ لأنه مكره، لأنه مكره. الإكراه من موانع التكفير، الإكراه من موانع التكفير، كما قال ربنا جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه قصة معروفة، قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كيف أن الكفار عندما قتلوا أباه وقتلوا أمه فما بقي إلا هو رضي الله تعالى عنه، فما زال يعذبونه وينكرون به حتى خيروه بين ذاك أو بين الكفر، فأنطق بالكفر وكفر بالله ورسوله وخرج باكيا لعظم ما قال، حتى بلغ لنبينا فقال له الذي فقص عليه ما وقع له، فقال: يا عمار إن عادوا فعد، أو كما قال: إن عادوا فعد. وأنزل ربنا هذه الآيات: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعفى ربنا عنه. لما؟ لأنه مكره، فهذا وقع في الكفر، وقع في الشرك، ومع ذلك عذر. لماذا؟ لأنه مكره، وعلى هذا من وقع في الإكراه. لكن إخوان كما قلنا يعني هذا يحتاج إلى تحقق ألفاظ شروط الإكراه، ليس الإكراه باب واسع، بعض الناس إخوان ما تدري إلا ويفتح باب إكراه يجعله ماذا؟ حبل مطاطي، مكره. وهذا كثير في باب الكفر وفي باب المعاصي والبدع، يفعل بدعة، يفعل معصية، ليش يا أخي؟ والله أخي أنا مكره، إيش لك يا أخي؟ والله الوالد قال لي إذا ما تفعل يعني ما بيخرجني، يأخذني رحلة معاه إلى البادية ولا إلى، طيب إيش الرحلة يا أخي؟ طيب أمرني بحلق اللحية، إيش هذا؟ ما هو إكراه أصلحك الله، هذا مو إكراه. فالإكراه ماذا؟ له شروط وتنظر في مناطها، وهنا مسألة كذلك متعلقة بذلك وخاصة بالكفر. يعني بعض العلماء قال: هل كل إكراه، كل إكراه ينفع أن يكون عذر، أم لابد مع الإكراه شيء زائد؟ من أهل العلم من ذهب إلى إضافة شرط مع الإكراه، وما هو؟ قال: مس العذاب، بأن يمس العذاب، لابد تحس بلذعة العذاب، يعني كما كان يأتي رجل يقول لفلان افعل كذا ولا سأقتل، اكفر ولا سأقتلك ولا سأضربك ولا، فبعض ما قال لا هذا ما ينفع، لابد تحس إذا ضربك وهكذا حسيت بوجع العذاب وتعلم هذا جاد بفعله قلها، فحين قلها. وهذا القول يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا الإمام أحمد كان ماذا يعني، كان يعاتب من كان في زمانه ممن قال بخلق القرآن، لهم سرعان ما قالوا بقول بهذه المقولة، هم مكرهين في ذلك، لأن الإمام أحمد يرى لابد أن تمس العذاب، لابد كيف يعني نتنازل أول وهلة، ويعني هذا قوله، وإلا فالصحيح قول الجمهور، فالجمهور يقولون إذا غلب على الظن أن هذا المكره سيحقق ما يريد، وأن المكره يعني يغلب على ظن ما يستطيع أن يصبر، فلا بأس أن يقول بالكفر والشرك أو يقع في الكفر والشرك. وهذه مثلا كما يقال مثلا يعني ثانوية، لكن الأصل العموم متفقون على أن الإكراه من موانع التكفير. وكذلك ماذا من موانع التكفير، قال العلماء أن يطرأ على العقل ما يمنعه من الشعور، أن يطرأ على العقل ما يمنعه من الشعور. رب رجل يأتيه حالة من الحالات يذهب عنه العقل، يذهب عنه العقل بحيث لا يدرك، لا يدرك بما يفعله وبما يقوله. فإذا وصل العبد إلى هذه الحالة بحيث أنه ما يدرك شيء وزال عنه إحساس العقل وما شعر بشيء، في هذه الفترة إن صدر منه شيء من الكفر ومن الشرك فهذا لا يكون لا كافر ولا مشرك، لا كافر ولا مشرك، لأن من موانع التكفير ماذا؟ زوال الشعور وزوال إدراك العقل. واستدل العلماء بما جاء في الصحيحين في قصة ذاك الرجل في الحديث الطويل، ذاك الرجل الذي مثل به نبينا في حال التائب وفي حال ماذا؟ في حال فرح الرب جل وعلا بالتائبين، كحال رجل عنده ناقة وعليه ماذا؟ عليه طعامه وشرابه، ثم ارتحل فنام، فإذا بالراحلة ذهبت وولت عنه، فبقي هذا الرجل في صحراء ليس عنده طعام ولا شراب، بينما هو على هذه الحالة إذ استسلم للموت، فافترش التراب وانتظر الموت يأتيه، فاستيقظ فإذا بالدابة عند رأسه وعليها الطعام وعليها الشراب، ففرح فرح عندكم يقال فرحة يعني غمرت شعوره بحيث زال عنه العقل، ففرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وأن هذه العبارة عبارة صحيحة أم عبارة كفرية؟ عبارة كفر، لو واحد قال إخوان الله عبد وأنا رب كفر، هذا كفر بعينه، وهذا قال أهل الوحدة الوجود العبد رب ورب رب عبد ليت شعري بين المكلف، هذا هو أقول الحلولية وحدة الوجود. لكن ماذا قال نبينا؟ قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ خطأ ليس بكفر، أجعل هذا خطأ، أخطأ من شدة الفرح. لماذا هنا لم يعتبر هنا الكفر؟ لأن عدم إحساس، ما عنده شعور، بهذا الشيء يزال شعور العقل، بحيث كما يقول علماء ضابطها بأن الناس يعني الشخص إذا أغلق عليه العقل بحيث ما درى أهو في السماء أو في الأرض، يا مرة العقل ذهب ما يحس بشيء، ينفع الانفعال إما في فرح شديد أو حزن شديد أو غضب شديد بحيث زال عنه إدراك العقل فتلفظ أو فعل، فحين هذا ماذا؟ لا يحاسب على ذلك، وإنما كما قال النبي أخطأ من شدة الفرح. وهكذا مما يضاف ولا يطال المقام بهذا، قال علماء الجهل، قال علماء الجهل من كان يعني جاهلا بأحكام الشريعة بحيث يكون ببادية بعيدة، بادية بعيدة بعيدا علم العلماء، ولم يأتي أحد ماذا يبصرهم بدين الله جل وعلا، فإن كانوا جهلة فهؤلاء كذلك إن صدر منهم شيء فإن ماذا؟ فإنهم يعذرون، فإن ماذا؟ يعذرون إن وقعوا في ذلك. بهذا الإطلاق الله أعلم، قد يوجد، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة العذر بالجهل، لكن الذي ينقل عن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالعذر بالجهل، يقوم العذر بالجهل، وأن الجهل موجود، الجهل موجود. وتعلمون قصة الحديث الأسد بن سريع في قصة الأربعة الذين يبعثهم الله يوم القيامة فيختبرهم، فهؤلاء أناس لم تدركهم الشريعة، فالله يختبرهم في عرصات القيامة، وذلك لعدم قيام الحجة عليهم. لكن العلماء يذكرون أن قد يوجد أناس في بلاد نائية لا تصلهم شيء من أحكام الشريعة وعندهم أصل الإسلام فهذه ماذا ينفعهم؟ ولهم أدلة كثيرة في هذا الباب، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الفائدة من بعث الرسل إقامة الحجة، الفائدة من بعثة الرسل إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا جاء الرسول وأقيمت الحجة يأتي العذاب ويأتي الحساب. إذن إذا كانوا ناس ما جاءتهم الحجة، هذا قد يوجد وقد يتصور، يعني وإن كان في هذا الزمان يضعف الاحتمال، لكن في بعض الأمم قد تكون وبعض الأزمان قد يقع أن يكون هناك أناس من أهل الإسلام يبتعدون بعدا عظيما عن ماذا؟ عن معالم الإسلام، فما يعملون أو يعملون شيء من المواقف، فإن كان هذا للجهل المحض الذي ما بلغ شيء من دين الله، فهؤلاء كذا ذكر العلماء أنهم من يعذرون بجهلهم، وعلى هذا فتوى العلماء، ولهم في ذلك تفاصيل حول التفصيل في البيئة وما البيئة، والتفصيل في مقدار الجهل، هل هو الجهل علم أو جهل عمل، وفي ذلك تفاصيل. لكن بالجملة أن العلماء يعتبرون الجهل ماذا؟ أنه من الموانع، والله تعالى أعلم.